هذا بودكاست صوتي عن تادات.
يجب أن يكون هناك دائما مجال خاص بالأفكار الجيدة حول كيفية تقييم ودعم وتحسين الأداء في الإدارات الضريبية. لذلك عليك أولا أن تبدأ بتحديد الأطراف المعنية وأدوارها المحددة في تلك النتيجة وماذا تقوم بفعله، ما هي مساهمة كل مجال في هذه النتيجة أو في تلك المشكلة أو أيا كان. عليك أن تجعلهم يرون أنفسهم في هذه النتيجة. أعتقد أن القياس صعب بعض الشيء، ليس سهلا، وأعتقد أنه من المهم النظر إلى ما يحدث في الحدث الذي تريد قياسه. وعندما نتحدث عن التعاون والتفاعل علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا؟ هل هو نتيجة؟ وإذا كان الأمر يتعلق بنتيجة، أعتقد أن السبيل هو جعل كل طرف يدرك دوره في تحقيق تلك النتيجة.
هذا صحيح، لذلك تسهل الإدارة الضريبية الجامايكية على غرار العديد من الإدارات الضريبية التي أجريت فيها التقييمات التفاعل الداخلي من خلال قسمها الاستراتيجي، أي خططها الاستراتيجية، قسم الخدمات الاستراتيجية وقسم التخطيط. وتقوم الإدارة بتنظيم مراجعات ربع سنوية حيث تجتمع الأقسام المختلفة وتتشارك العوائق والقيود التي تواجهها داخلياً وخارجياً.
نركز في الدورات التدريبية على مجالات مختلفة، لكن علينا أن نجعل الجميع على دراية بكيفية تأثير عملهم على مجالات محددة أخرى. حسناً، لفهمي مدى التفاعل والتعاون أود أن أنظر إلى مستوى تكامل العمليات والأنظمة، على سبيل المثال عبر خطط موحدة لتحسين الامتثال أو دورات تدريبية تعتمد على نظرة أكثر شمولية.
إذن نحن نتحدث عن التعاون الأفقية، ولكن كيف يمكن قياس مدى التفاعل أو التعاون بين هذه المجالات؟ هذا هو فرويد لينسيفت، كبير المستشارين في وحدة التدريب على مستوى الإدارة الضريبية النرويجية. يبدأ فرويد وبودكاست تادات سلسلة خاصة من حلقات البودكاست، حيث نطلب ما يلي: ماذا لديك في صندوق الأدوات الخاص بك؟ وفي هذه الحلقة الأولى من السلسلة يناقش فرويد تمرينه على رسم خرائط لأدوات وهياكل تحليلية مختارة موجودة في تقرير يوليو 2020. إذا سألت نفسك يوماً عن نماذج نضج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تاكس دايمون، أزور، راجاب، آتو، SDT على سبيل المثال، فلا يمكنك أن تفوت الحلقة التالية. وفي هذا الصدد قم بزيارة قناتنا على اليوتيوب وتطلع على المقاطع فيديو تدريبية وشهادات من بلدان مختارة حول كيفية تنفيذها لمنهجية تادات. ولا تنسى الضغط على الزر الأحمر للاشتراك في القناة. إلى اللقاء. شكرا للجميع على الاستماع إلى البودكاست الخاص بنا. سوف نتطرق في بودكاست تادات القادم إلى ما يلي.
أتفق معكم، لقد كان مثمرا للغاية.
نعم، لقد كانت مناقشة مفيدة ومثيرة للغاية.
ملاحظة ممتازة ورائعة. أعتقد أن هذه المواضيع التي غطيناها مهمة جدا حقا في الوقت الحالي، ولقد أعجبني كثيرا هذا النقاش وأحببته.
لذا فإن الأمر يتعلق أيضا بكيفيتك في حزم التغيير وحزم ما تحتاج إلى القيام به لكسر الصوامع الموجودة. بدأنا في كسر الصوامع، شاركنا في جلسات يتحدث فيها الناس على أمور لا علاقة لي بها، وقلت حسناً، ألا تعتقد أن الأمن يمثل مخاطرة عند القدوم إلى العمل في ذلك المبنى؟ ألا تعتقد أن الأمن يمثل مخاطرة؟ وهذا هو الدور الذي تلعبه في الأمن وإدارة المخاطر. بدأوا في الالتقاء بعضهم البعض في عمليات التنظيم، لذا فهذه جلسات توعية لجميع المجالات كما أطلقنا عليها في ذلك الوقت، وكان لها تأثير حقيقي على الوعي، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الناس بدأوا يفكرون أكثر بناء على المخاطر، وبدأت اللغة والثقافة تتغير. ووجدنا أنه عندما يكون هناك وعي حول توسيع نطاق إدارة المخاطر وكيف تم حزمها، فإننا نفهم كيف يستفيد الجميع، ونفهم كيف يؤثر دور الفرد على رؤية المنظمة والخطوات التالية. هذه نقطة جيدة يا جوردن، يمكنني تحديد ذلك لأنه في عام 2012 عندما بدأنا في تطوير نهج أكثر تكاملاً لإدارة الضرائب من حيث إدارة المخاطر، كان الوعي هو المسار الأول الذي سلكناه، حيث تم إرشادنا إلى ذلك. بالتالي نعمل على توليد هذا الوعي في جميع مجالات المنظمة.
قد أكون متكررا هنا، لكنني أشدد على أهمية كسر هذه الصوامع، وانطلاقا من هذا التقدير تبدأ في الحصول على مزيد من الوعي والمزيد من المعرفة بدورنا داخل المنظمة، وهذا ما نريد القيام به، توعية الإدارات الضريبية نفسها لترى نفسها كمجتمع، لكي تفهم أن كل فرد فيها يعمل لنفس النتيجة وللهدف نفسه، وعلينا أن نبدأ في كسر الصوامع. كما أعتقد أنه يساعد المنظمة على فهم ضرورة التركيز على صحة النظام الضريبي، وهذا يعني التفكير في مجتمع، أي مجتمع ضريبي. وهكذا ندرك كما تدرك تعداد أنه لا يمكننا النظر إلى العناصر بشكل منفصل، على الرغم من أننا ننظر جزئيا إلى المجالات في عزلة، إلا أن ما نحاول القيام به هو الجمع بين كل هذه الجوانب معا للحصول على تقدير كامل حقا. وبالنسبة لي هذا يقود نهج الوكالة ككل، لأننا الآن نعمل على تطوير مجتمع، أليس كذلك؟ ونحن نقوم بتنمية هذه الثقافة والمجتمع داخل المنظمة. وفي الحقيقة أعتقد أنه ستكون هناك دائما بعض المشاكل حتى نتمكن من تطوير الإدارة الضريبية كمجتمع. وإذا تمكننا من زيادة التقدير والوعي، حتى لو تطلب منا فهم أكبر لمواضيع المجالات الأخرى، فيمكننا البدء في تحديد التعقيد بشكل أفضل. تحتاج المجالات التي توجد بها المشاكل وجميع المجالات المتأثرة الأخرى بشكل جماعي إلى معالجة هذه العناصر. وأعتقد أنه دور الوعي مهم جدا هنا أيضا. أعتقد أن الوعي يلعب دورا رئيسيا في كل هذا. أنا أتفق بالتأكيد حول ما قيل بشأن الشفافية والمساءلة، لكن من الضروري أن يكون لديك وعي أوسع في جميع أنحاء المنظمة. أعتقد مرة أخرى أن هذا مهم للغاية، لأن الافتقار إلى الوعي يبدو أنه لب الموضوع كما قلت سابقا.
بالنسبة لإدارة المخاطر، يعتقد الكثيرون أن كل فرد في المؤسسة هو بمثابة مدير المخاطر. هذا صحيح جزئيا فقط، وكما قالت تريسي آن، فإن وجود وحدة متخصصة تهتم بالاستراتيجية والمخاطر أمر مهم للغاية، وتحتاج هذه الوحدة بالتأكيد إلى أدوات تراعي منظور المخاطر عبر المؤسسة.
بالتالي قامت تادات بعمل جيد جدا في ذلك، وعندما تم نقل هذه المعلومات إلى الإدارة العليا صدم الجميع، لم يعرفوا سبب المشاكل. لذلك فإن النهج الذي يتضمن نظرة عامة على الإدارة بأكملها سيتطلب التعمق ومناقشة المشاكل دون خوف. من الأشياء التي قامت بها أمانة تعداد قبل بضع سنوات هو إجراء مسح لا يركز على الإدارة العليا بل على الموظفين العاملين في الإدارة الضريبية، وأعتقد أن سايمون يتذكر ذلك. وغالبا ما لا نسمع أصوات هؤلاء الموظفين الذين لهم دراية أكبر بالأمور من كبار المسؤولين. وهنا تعتبر الشفافية والمسألة ركيزتين الأساسيتين، لأنه إذا كانت لدينا شفافية ومسؤولية في المنظمة فيمكن تنفيذ الرسالة بطريقة أكثر فاعلية اعتمادا على ما نقوم به وما لا نقوم به، مما يساهم في تعزيز المناقشة داخل المنظمة والمساعدة في تحقيق نتائج أفضل. بالتأكيد أعتقد أنك على صواب فيما يخص السؤال الأخير، لأن الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك نهج يعتمد على الوكالة بصفة شاملة عمليا.
الخط الأول وهو مالك الخطر، الخط الأوسط وهم الأشخاص المتخصصون الذين يتعين علينا الإشراف عليهم فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية والامتثال، والتعاون بينهم أي ضرورة التركيز على كيفية حدوث ذلك. وخط الدفاع الثالث هو حواكمة الشركات والمساءلة والشفافية، حيث يكون للتدقيق الداخلي دور أساسي. واستنادا إلى الموارد والقدرة على تحمل المخاطر، يمكننا تحديد المخاطر التي يجب معالجتها وتلك التي يجب إدارتها، بحيث تكون استراتيجيات إدارة المخاطر أكثر تركيزا. ويجب أن تكون إدارة المخاطر فعالة، لأن الأمر يتعلق بما يلي: علينا أن نكون استباقيين ومبدعين واقتصاديين في العمليات أيضا. لذلك باختصار يجب تعزيز خطوط الدفاع الرئيسية الثلاثة التالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر التنظيمية، ونحن ندرس ذلك أيضا. وقد أدركت تادات أمرا كان دائما عنصرا مهما بالنسبة لي، يتمثل في إمكانية تقييم وإنشاء مستويات تحمل المخاطر ومعرفة المخاطر التي يمكننا تحملها، لأنه لن يكون من الممكن الاستفادة من جميع الفرص المتاحة والقدرة على إدارة جميع المخاطر، ولكن يمكننا تقليلها إلى الحد الأدنى. إذا فكرنا في التعافي من الكوارث وكيف يؤثر ذلك على استمرارية الأعمال، يمكن أن تؤدي إجراءات الاستجابة إلى غلق الإدارة الضريبية ليوم واحد، وسيؤثر ذلك على الامتثال والمدفوعات التي يمكن أن تتأخر، أليس كذلك؟ لذلك كما تعلم يصبح نهج الشركة لإدارة المخاطر أمراً بالغ الأهمية، حيث تصبح عمليات إدارة الضرائب أكثر تعقيداً. يجب أن ننظر إلى كل هذه المخاطر بصفة شاملة وندرك كيفية تأثيرها على بعضها البعض وإدارتها من خلال نهج أكثر تكاملاً وعبر شركات، لأن هناك أوقاتاً يمكن أن تكون فيها إدارة المخاطر في مجال ما إيجابية لهذا المجال، بينما تكون سلبية لمجال آخر. يجب علينا أيضاً النظر في الموارد المخصصة لإدارة المخاطر، مثل حلول تكنولوجيا المعلومات وخبراء إدارة المخاطر أيضاً. نريد إجراء المزيد من التحليلات المتعمقة باستخدام البيانات التجريبية وضمان التعاون في إدارة المخاطر المستعرضة. وإن الخطر الذي يؤثر على الامتثال يؤثر على استمرارية العمل، وهي مخاطر تؤثر على رأس المال البشري أيضاً. بناء على ما ناقشناه حتى الآن، أعتقد أنه يجب قيادة إدارة المخاطر والبدء على المستوى الاستراتيجي. نحتاج إلى النظر في نهج أكثر تكاملاً لإدارة المخاطر، وليس التركيز فقط على مخاطر الامتثال، بل أيضاً على المخاطر التشغيلية. وتعتبر استمرارية الأعمال ومخاطر رأس المال البشري من أهم العناصر.
ما هي الأثار المترتبة على التعقيد التنظيمي للإدارة الضريبية في إدارة المخاطر؟
لذا إذا كنت تعمل على تسعير التحويل، فقد لا تعرف كيف تتم إجراءات التحصيل. لذلك فإن وجود نوع من التفاعل المنتظم بين نفس المجموعات مفيد للغاية ولا يحتاج إلى قياس. ربما بمرور الوقت عندما يكون هناك تفاعل أكبر يكون القياس هو الخطوة التالية. هذه نقطة جيدة جدا. لا أعتقد أنه يتعين علينا قياس كل شيء. هناك أشياء معينة نحتاج إليها أولا لبناء ثقافة، وبناء ثقافة التعاون وجعل الناس في الأقسام الأخرى يفهمون ما يفعله الأفراد في أقسامهم والعكس صحيح، لأننا نعمل بوظائف متخصصة للغاية.
وهو ما يولد الحاجة إلى التفاعل والتعاون، لذلك فهو أحد الأشياء التي يكون فيها القياس ضروريا للغاية، ولكن قد يظل القياس في الخلفية. قد تحتاج إلى التركيز على العناصر التي تبني التعاون والتفاعل، وبعد ذلك نظرا لأنك ركزت على ذلك أولا فسوف يتدفق القياس بشكل أفضل اعتبارا من تلك اللحظة. واستنادا إلى هذا الفهم للمسؤولية، يمكن تطوير ما يسمى بخطاب المسؤولية مع اتخاذ تدابير متفق عليها، بحيث يكون من الممكن تحديد ما يحتاجون إلى قياسه لإثبات قدرتهم على تحقيق هذه النتيجة أو أي شيء يحاولون تحقيقه.
أهلا، مرحبا بكم، أنا أنيت شميت من أمانة تادات. في الحلقة السابقة روابط تادات وإدارة الضرائب، ناقش تريسي آن وغوردون وخوجا وسايمون قيمة منهجية تادات وكيف استخدموها في التزاماتهم المهنية، كما تطرقوا في المحادثة إلى أفكار حول أهمية التمكين في تادات وكيف يمكن لهذه الأداة أن تحفز التعاون داخل الإدارة الضريبية. وسوف نبدأ حلقة اليوم من حيث توقفوا، هيا بنا إلى الجزء الثاني.
قد تحتاج إلى المساعدة في تطوير نموذج منطقي يساعدهم على تقدير وفهم تفاعلهم ودورهم في النتيجة التي يحاولون تحقيقها. عندما يمكنك القيام بذلك، يصبح الناس أكثر انخراطا، لأن كل واحد أصبح يفهم أنا مسؤول عن هذا.
البث الصوتي عن تادات متاح مجانا، والآراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته، ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي، ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي podcast@tadat.org. تادات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون: الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.